بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأحببنا أن نقرأ ما جاء في حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع، فهو أطول حديث وأتم حديث في وصف حجة الوداع، وقد حفظه جابر رضي الله عنه بما لم يحفظه غيره من الصحابة، وتتبع أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد جعل له أهل العلم كتبا مستقلة في شرحه والتعليق عليه وذكر ما فيه من الفوائد. والإمام مسلم رحمه الله أخرجه من طريق محمد بن علي الباقر عن جعفر الصادق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا ليس على شرط البخاري، فلهذا لم يخرج منه البخاري إلا بعض الروايات. ثم إن الشيخ الألباني رحمه الله في هذه الرسالة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه، جمع ما وجد من الروايات التي صحت وليست في صحيح مسلم مما هي تتمة لهذا الحديث. وهذا الحديث كما يقول الإمام النووي رحمه الله، يقول عن جابر: هو أحسن الصحابة سياقا لرواية حديث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حين خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غيره. وقال: هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد ومهمات من مهمات القواعد. وقال القاضي عياض: وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثر، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءا كبيرا، وخرج فيه من الفقه 150 نوعا، ولو تقصي لزيد على هذا القدر قريب منه. ونعم، قد عقد له ابن كثير في البداية والنهاية فصلا خاصا فيه، وقال هو وحده منسك مستقل، وأثنى عليه كثير من أهل العلم، وقد شرحه كثير من المعاصرين أو جماعة من المعاصرين شرحوا هذا الحديث بشروحات بعضها مختصرة وبعضها مطولة. فلهذا أحببنا أن نقرأ ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقد سرد الألباني رحمه الله الحديث وبين بالروايات برموز، جعل لها رموزا تشير إليها، وقد جعل في المقدمة ما معنى هذه الرموز ومن أخرج هذه الروايات، وذكر أنه قد رواه عن جابر جماعة، منهم محمد بن علي بن الحسين، ومنهم أبو الزبير، ومنهم عطاء بن أبي رباح، ومنهم مجاهد المكي، ومنهم محمد بن المنكدر، ومنهم أبو صالح السمان، ومنهم أبو سفيان طلحة بن نافع. وأصله رواية مسلم عن جابر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج. وهذا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا مرة واحدة في العام العاشر. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام. وهذا الإعلان لأن هذه الحجة هي حجة الوداع، وليتعلم الناس من النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يجب في حق من كان مستطيعا في ذلك العام أن يحج، فقد فرض الله عز وجل الحج في العام 9. قال: فقدم المدينة بشر كثير، فلم يبق أحد يقدر أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدم، يعني حتى من خارج المدينة، فتدارك الناس ليخرجوا معه. الشيخ الألباني يقول في هذه الرواية ضعف، إلا أنها لها طرق: كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، وقال جابر رضي الله عنه سمعت قال الراوي أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما خطبته بالمدينة فهذه ثابتة عن جماعة من الصحابة، ومنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين. وأما ما سيذكره جابر هنا في هذا الحديث فبعض ألفاظه فيه خلاف بين أهل العلم. قال وما ذكر الشيخ الألباني أنه فيه ضعف هذه الرواية في الخطبة وليس الأول. قال فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ومهل أهل الطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم. وهذا الحديث أو هذا اللفظ هو المنتقد في رواية جابر، فإن جابر يقول أحسبه قال الراوي أحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متردد في الرفع. والمنتقد من هذه الألفاظ قوله وقت لأهل العراق ذات عرق، فإنه قد جاء في أحاديث كثيرة جدا ذكرها الإمام مسلم في كتابه التمييز، وما من رواية من تلك الروايات إلا وفيها انتقاد. وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق لما جاءوا إليه يشتكون أن قرن المنازل بعيد عن طريقهم، فطلبوا منه أن يجعل لهم ميقاتا، فقال احذوا حذوة ووقت لهم ذات عرق. فلهذا اختلف أهل العلم هل توقيت ذات عرق من عمر أم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إجماعهم أن ذات عرق هو ميقات أهل العراق بالإجماع، لكن اختلفوا من الذي وقته. فمن قال بأن حديث جابر مع الروايات التي خارج الصحيح يصح بها فيقولون وقته النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر ليؤكد ما وقته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قال بأن حديث جابر متردد في صحيح مسلم والروايات التي خارج مسلم فيها ضعف قال بأن عمر هو الذي وقت هذا الميقات، والنتيجة أنه ميقات أهل العراق سواء على هذا القول أم على هذا القول. والذين اعترضوا هذا الحديث قالوا سنده ضعيف ومتنه منكر. ولماذا متنه منكر؟ قالوا لأن العراق لم تكن قد فتحت، كيف يوقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم ميقاتا وهم لا زالت بلادهم بلاد كفر؟ وهذا ليس بغريب، فقد وقت لأهل الشام، وأهل الشام في ذلك الزمن كانوا كفارا، فالحديث يعتبر من دلائل النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل تلك البلدان، أي إذا جاء أهلها مسلمين حاجين ولو في المستقبل، فإن هذه المواقيت ليست لزمن معين ولا لقرن معين، وإنما هي مواقيت الحجاج إلى قيام الساعة. فمن جاء من تلك البلدان مسلما فهذا ميقاته، فلا يقال كيف يوقت لهم قبل إسلامهم، فأهل الشام كذلك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة أو أربع على خلاف، وقائل يقول خرج يوم الخميس، وقائل يقول يوم الجمعة، وقائل يقول يوم السبت، وساق هديا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق معه الهدي. قد يقول قائل كيف ساق الهدي والهدي جاء به علي من اليمن؟ الجواب ذاك إضافة إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، جاء علي بهدي من اليمن أيضا. قال فخرجنا معه معنا النساء والولدان حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. وهذا فيه جواز خروج المرأة للحج ولو كانت حاملا، كما قال بعض الشراح هذه خرجت وهي في قريب أيام ولادتها، خرجت للحج وهي تركب ربما على الإبل، تركب على الإبل وهي في هذا الحال. وربما في هذا الزمان لا تستطيع امرأة في مثل هذا الوقت تخرج لا لحج ولا لعمرة ولا لسفر، فأسماء بنت عميس خرجت وهي في آخر أيامها في حملها، خرجت للحج رضي الله تعالى عنها. وقول خرج معنا النساء والولدان فيه دليل على الحج بالصبيان وذكورا وإناثا، وأن هذا جائز ما لم يكن هذا الصبي الطفل لا يتحمل أو يؤدي ذلك إلى المشقة أو المرض أو التلف. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع. وفي حديث حجة الوداع فيما ثبت من الروايات حاضت في هذه الحجة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكرت بعض أحكامها ثلاث من النسوة، فمن يذكر الثلاث؟ عائشة وصفية وأسماء بنت عميس. ولا يمنع أن بقية النساء حضن، ولكن هؤلاء الثلاث هن اللواتي دار عليهن بعض الأحكام، وبعضهن سألت النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنساء ربما كثير ممن حاضت. ولكن انظر إلى اهتمام أسماء وعائشة بمسائل العبادة في حال الحيض. قال: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، السؤال عما يشكل. فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وفيه أن المحرم يغتسل عند إحرامه حتى المرأة الحائض والنفساء، مع أنه لا يجوز لها أن تطوف، لكنها تهل بالعمرة أو تهل بالحج وتغتسل، وهذا الغسل مستحب عند عامة أهل العلم. تقدم لنا في درس الحج أنه خالف ابن حزم رحمه الله فقال: أما الحائض فيجب عليها أن تغتسل، واستدل بهذا الحديث: اغتسلي واستثفري. وهذا الحديث إنما جاء جواب عن سؤال، يعني كأنها تقول: هل أغتسل كما يغتسل الحجاج؟ فقال: نعم اغتسلي، وليس فيه الأمر، ليس فيه الأمر. قال: فصلى رسول الله. وقول استثري بمعنى أن تجعل ما تشد به وسطها وتصنع أو تفعل ما يمنع من خروج الدم. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نزل في ذي الحليفة وصلى بها الفجر، ثم مكث فيها إلى صلاة الظهر، وكان إحرامه بعد صلاة الظهر. وليس هذا من السنة أنه يجلس الإنسان في ذي الحليفة من الفجر إلى الظهر، ليس هذا من سنن الحج. وإنما قال أهل العلم لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحج للناس أجمعين فإنه يأتي معه كثير من الناس، وربما يتأخر بعضهم، وربما يحبس آخرون، وربما ينشغل بعضهم ببعض الأشياء، فبقاؤه في ذي الحليفة حتى يدركه من تأخر، حتى يدركه من تأخر. وإلا فإن الحاج لو وصل في ذي الحليفة وأحرم مباشرة وانصرف في نفس الوقت فهذا هو المطلوب، ليس معنى أنه يجلس في ذلك المكان. وكان إحرامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلاة الظهر. ومن هنا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للإحرام صلاة مستحبة، وإن كان يستحب للحاج أن يحرم بعد صلاة من فريضة أو نافلة، فمن وصل إلى الميقات في غير وقت صلاة له أن يصلي من ذوات الأسباب حتى يكون إحرامه بعد صلاة، أما أن يصلي ركعتين وينوي بها صلاة الإحرام فليس للإحرام صلاة. ولهذا فإن ما يفعله الحجاج من أنهم يصلون مع الإمام، مثلا بعضهم يدرك عند صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، فتجدهم يصلون مع الإمام صلاة الظهر ويجمعون صلاة العصر، ثم يقومون يصلون ركعتين ينوون بها صلاة الإحرام، فهذا لا دليل عليه، بل هذا من المحدثات. قال: ثم ركب القصواء. والنبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا، والحج راكب وهكذا الحج ماشي، كلاهما جائز على ما يتيسر للحاج أن يحج راكبا أو ماشيا. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيمر بنا في كلام جابر رضي الله عنه ليشرف للناس فيرونه ويتأسون به، ويسهل عليهم أيضا أن يسألوه. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالحج. وفي رواية: أفرد الحج هو وأصحابه. وقد جاءت روايات في ظاهرها الاضطراب، فمنها من يقول أهل من المسجد، وقائل يقول من عند الشجرة، ورواية أخرى أنه أهل من البيداء. والصحيح أن كل روى ما رأى أو ما سمع، فهذا سمعه يلبي في البيداء قال من البيداء، وهذا سمعه يلبي من جانب المسجد فقال من عند المسجد. ولهذا كان يقول عبد الله بن عمر: بيداؤكم التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أهل إلا من عند المسجد. فهذه بداية إهلاله عليه الصلاة والسلام، بداية إهلاله أنه ركب ناقته عند المسجد، عند مسجد ذي الحليفة، ثم أهل. وقد مر بنا كما في صحيح البخاري أنه يسبح الله ويحمده ويكبر قبل أن يدخل في النسك ويحرم، فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذه سنة مستحبة قل من يفعلها. ثم يقول لبيك اللهم حجا إن كان حاجا، أو لبيك اللهم عمرة. وهنا أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، والصحابة رضي الله عنهم كذلك، كما تقول عائشة في رواية أخرى وما نعرف إلا الحج، ما نعرف إلا الحج. وليس معنى ذلك أنهم لا يعرفون العمرة، ولكن كما قال أهل العلم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج، فإن من عادات أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فهم يرون أن هذا أمر منكر لا يمكن أن يعتمروا مع الحج، هذا معناه أنهم لا يعرفون إلا الحج. وأما ما جاء في رواية معمر أو عروة فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بهما جميعا، فقد حكم أهل العلم على هذه الرواية بالوهم، وإنما خرجوا لا يريدون إلا الحج. قال جابر، وقوله هنا أفرد الحج أي معناه أنه أهل بالحج، وليس معناه أنه حج مفردا، أو أنه كما قال أهل العلم عند شرح هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في أول إحرامه مفردا، بدأ بالحج ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وساق الهدي. قال جابر، فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك. وقد ذكر أهل العلم أن عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يصلون إلى نحو 120,000، قال بعضهم أكثر وقال بعضهم أقل، وهذا هو المتوسط بين تلك الأعداد، 120,000 حاج. قال وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. وكانوا رضي الله عنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره في كل أقواله وأفعاله، لا يتعدون ذلك، ويستفيدون منه في كل أحواله، فطلب العلم عندهم ليس محصورا ومقصورا على بقائهم في حلقته في المسجد النبوي، بل حتى في أسفاره وغزواته وجهاده وحجه وعمرته، وهم يتعلمون منه ويتأسون به ويستفيدون. قال فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، وفي رواية ولبى الناس، والناس يزيدون، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه. وأيضا قال ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وأيضا ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر، ابن عمر في الصحيحين وعمر في البخاري، وقد مر بنا أنه كان يزيد عمر لبيك وسعديك والخير في يديك. هذه الزيادات لم ينكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع هذه الزيادة التي كان يزيدها بعض الناس في حديث جابر، لكنه لزم تلبيته. ولهذا يقول أهل العلم الأولى للحاج أن يقتصر على تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن زاد فلا ينكر عليه، لكن ينبغي أن يكون مضبوطا بما زاده الصحابة، وليس عندنا مما ثبت مما زاده الصحابة إلا حديث جابر وابن عمر وعمر، لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. وأما أن يزيد الإنسان من عند نفسه فلا، فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة، فيقال ونحن ما يدرينا أنه لو اطلع على ما نقوله أنه كان لا ينكره، أولئك لم يكر عليهم، أما نحن فلا نزيد شيئا.